بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. في مستهل الدرس
15
من سلسلة دروس شرح المقدمة الجزرية نرحب بالإخوة الفضلاء، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر أحكام الضاد والظاء أو الظاءات، واليوم إن شاء الله نتحدث عن أحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين. وإن تيسر شيء من المدود أو نقتصر على ما ذكرنا حسب ما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. وهذا البيت اللي هو ينقص منه كلمة أخيرة فيه بيان حكم النون والميم المشددتين. قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، أي أن حكم النون والميم المشددتين إظهار الغنة فيهما، وهذا معروف. و الغنة كما تعلمون هي صفة لازمة للنون الساكنة للنون والميم على أي حال، سواء تحركتا أو سكنتا خففتا أو شددتا، فالنون والميم فيهما مركب فيهما إيش؟ الغنة. ولذلك فإن المبتلى بالزكام ونحوه قد يأتي بها غير واضحة، وقد تأتي عنده شبيهة بالباء أو نحو ذلك. فالغنة صفة لازمة للنون وللتنوين وللميم، التنوين مثل النون. وقالوا إن هذه الغنة تكون أكمل في المشدد ثم في المدغم بغنة ثم في المخفى ثم في الساكن ثم في المتحرك. ولكن يعني اختصارا للموضوع، طبعا فيه كلام طويل، اختصارا للموضوع فإن الغنة في الأقسام الثلاثة الأولى في المشدد والمخفى وفي المدغم بغنة كما تلقيناه عن الشيوخ وكما هو رأي كثير من المتأخرين أن الغنة فيهن واحدة، يعني مقدارها من جهة المقدار من جهة المقدار. فلما تقول مثلا غنة إخفاء مثل من قبل أو غنة إدغام فمن يؤمن أو غنة تشديد أصلي في الكلمة إن أو عم، فالمقدار في الثلاثة واحد وهي الأقسام الثلاثة الأولى. لكن ربما قالوا إنها الأكمل من جهة قوة الغنة نفسها وليس المقدار، من جهة قوة الغنة وتمكنها في الخيشوم. فغنة التشديد قالوا إنها أكمل، وهناك غنة كاملة فيما في القسمين التاليين اللي هما إيش؟ المدغم بغنة والمخفى، وهناك ناقصة وأنقص، الناقصة في الساكن والأنقص في المتحرك. يعني مثلا لو حركت النون مثل ماذا؟ نرى مثلا، أو الميم مثل مكث فلو حركت هي فيها أصل الغنة وكذلك الساكنة، لكن ليس فيها كمال الغنة، ليس فيها كمال الغنة. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا جاء وقف مثلا على نون أو على ميم، فقد يقف عليها بما يشبه التشديد أو بالغنة الكاملة، يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، لا هذا لا تحتاج إلى ذلك، العالمين خلاص، ما دام انك لمس او تمكن طرف اللسان من اللثة خلاص فك، ولا تترك للصوت يخرج من الخيشوم يمتد معه، العالمين هذه بالغنة الطويلة هذه او الغنة اللي بعضهم قال مستطالة او كاملة، هذا خطأ. العالمين ان قالوا انه هو في الساكن فيه فقط ايش اصل الغنة، في أصل الغنة. إذن فالنون إذا شددت، سيأتي حكم المخفى والمدغم الآن، النون أو الميم إذا شددت أمر بإظهار الغنة فيها، قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددت، سواء كان هذا التشديد في أصل وضع اللغة في الكلمة كما تقول عنا ومنا وعما ونحو ذلك، أو كان ناتجا عن إدغام نتجت عنه ميم مشددة أو نون مشددة. يعني مثلا كلمة عنا، هل نستطيع أن نفك هذه النون؟ ها؟ قل عننا ما تجي، أو عنا يعني نستطيع أن نفكها كصوت، لكن هي في وضع اللغة هي عنا. كذلك منا ونحوها. فهذه الميمات أو النونات المشددة سواء كانت هي في وضع اللغة مشددة أو نتجت عن إدغام فكلها تظهر فيها الغنة وتكون فيها قوة، لأن المدغم تكون الغنة فيها على بعض الأقوال إنها أكمل، إنها أكمل. والكمال هنا ليس كمال المقدار إنها أزيد أو أطول، فإنما قال إنها أقوى وصوت الغنة فيها أصفى في المشدد. فتقول مثلا إن، أنا أقول إن التي بدون ألف، فهذه فيها نون مشددة، أو عم، أو قد نتجت بسبب إدغام مثلا. فمن الآيات التي فيها الميمات الكثيرة أو أكثر آية فيها ميمات في سورة هود، اللي هي إيش؟ قيل يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، فتجد فيها ميمات مشددة كثيرة، وأمم سنمتعهم ثم، وهذه من اللي في أصل من يعني هذه واحدة من اللي في أصل وضع اللغة، الميم فيها مشددة أصل وضع اللغة هكذا، ثم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا، هذه ميم مع ميم فنتج عنها إدغام، نتج عنه ميم مشددة تأخذ نفس الشيء منا. فسواء كانت النون أو الميم في أصل وضع اللغة مشددة أو شددت نتيجة إدغامها في نون أو في ميم، طبعا الميم لا تدغم إلا في مثلها، إذا كان الميم نفسها الأولى لا تدغم إلا في ميم، أما النون فتدغم في النون وفي الميم وفي حروف أخرى، لكن لا تأتي مشددة تشديدا كاملا إلا إذا أدغمت في النون وفي الميم مع الغنة، يعني طبعا بيدغم في اللام والراء بدون غنة على المشهور. إذن قلنا إن الغنة صفة لازمة في الميم والنون حتى ولو كانت ساكنة وحتى ولو كانت محركة، لكن نستوفي أو نوفيها غنتها إذا كانت مشددة كما ذكر هنا. وسيأتي حكم الإدغام والإخفاء. ومن الخطأ أن تزيد في غنة الميم الساكنة المظهرة أو الموقوف عليها وكذلك الميم. أحد يقول مثلا الرحمن الرحيم، لا الزنة هذه ما تحتاج، الرحيم بس. ما دام ان اطبقت الشفتين واحكم اطباقهما وخرجت صوت الميم والغنة من الخيشوم، فك ولا تترك الهواء يمشي مع الخيشوم وتمتد بك الغنة، لان هذا من الخطأ. فكما وذكرنا أن بعضهم ذكر أن في الغنة ثلاث مراتب، وأن فيها والبعض قال خمس، الثلاث على المشدد ثم المدغم بغنة ثم المخفى، وزادوا الساكن المظهر والساكن والمتحرك النون أو الميم المتحركة. وقلنا إن في هذين النوعين الأخيرين فقط أصل الغنة. قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. في بعض الإخوة إذا نطق بالميم، هذه يعني من الملاحظات التي وردت على الخاطر، أحيانا خاصة الميم الموقوف عليها يضغطها بقوة فيطلع فيها شبه الباء الرحيم. لا يعني الانطباق طبعا معروف، احنا كما مر بنا في المخارج والصفات ان الانطباق في الميم اخف من الانطباق في الباء، فهو انطباق هو صحيح تنطبق لكن لا يكون انطباقا شديدا مثل الباء، لان اذا حصل فيها مثل ذلك فانها تشبه الباء في السمع الرحيم رحيم، لا تضغطها بقوة مثل الباء وتخرج معها غنة ظاهرة لكن لا تطول في الساكن. قال وأخفيا، شرع في بيان أحكام الميم الساكنة. وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. طيب من أول قوله وأخفيا، كم حكما ذكر للميم؟ حكمين أم ثلاثة؟ ها حكمين. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، هذا الأول إخفاء. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. أما واحذر هذا فهذا من الإظهار لكنه يعني خشية وقوع محذور آخر يعني تبع الإظهار. إذا ذكر هنا حكمين، والمشهور في كتب التجويد المتأخرة أن للنون للميم الساكنة كم؟ والميم أن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضرب، صح؟ طيب لماذا لم يذكر هنا الإدغام؟ أيوة أي بيت أول؟ لا لأن هذه قد يدخل فيها اللي في أصل وضع اللغة مدغم، وقد يكون الميم المشددة التي ذكرت الآن بسبب إدغام نون فيها وليس بسبب إدغام ميم، وقد تكون في أصل وضع اللغة هكذا لكنها سبقت للميم ولغير الميم. أيوة أحسن. في قول الناظم رحمه الله وأولي بمثل وجنس إن سكن أدغم، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فهذا ينطبق على الميم وينطبق على غيرها. وما سبق أن ذكرنا قول الشاطبي رحمه الله وأما أول المثلين فيه مسكن، وما أول المثلين يدخل فيه الميم ويدخل فيه النون ويدخل فيه التاء والباء وغيرها من الحروف إلا حروف المد، وما أول المثلين فيه فيه مسكر فلا بد من إدغامه متمثلا. ورد هنا في المنظومة في قوله رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فإذا هو ذا سبق أن ذكر حكمها مع بقية الحروف، إذا سكن الحرف الأول من المتماثلين يضغم خلاص، ما عاد يحتاج إلى تكراره هنا. إذن اقتصر هنا على حكمين. قال: وأخفيا. هل يقال أن الميم الساكنة إذا لقيت ميما أخرى لا تضغم؟ لا، سبق، بس وما ذكرها هنا، ذكرها في موضع سابق. قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. قال: أيها القارئ، أخفيا، النون هنا نون التوكيد الخفيفة، النون التي في كلمة أخفيا هي نون التوكيد الخفيفة، أي يتأكد عليك أيها القارئ أن تخفي الميم إن تسكن، الميم إيه؟ الساكنة، إن تسكن بغنة، يعني هذا الإخفاء تصاحبه الإيه؟ الغنة. لدى باء، إن سكنت الباء الميم وجاء بعدها حرف الباء أخفيا هذه الإيه؟ الميم بغنة. قال: على المختار من أهل الأداء. هل هناك مذهب غير مختار في هذا الأمر؟ نعم، هناك من العلماء من ذهب إلى أن الميم الساكنة إذا لقيت باء أظهرت بلا غنة، وممن ذهب إلى هذا القول الحسين بن المنادى وهو من القراء المتقدمين، ومك بن أبي طالب، أبي العلاء الهمداني العطار صاحب التمهيد في علم التجويد، في التمهيد لابن الجزري والتمهيد لأبي العلاء الهمداني، وهذا من كبار الأئمة، ولكن العمل على خلافهم رحمهم الله تعالى. ولذلك قال، قال ماذا؟ ها؟ قال: على المختار من أهل الأذى، أي أن ذا المذهب المختار ها هو أن الميم إذا لقيت باء تخفى، الميم إذا لقيت الميم الساكنة إذا لقيت باء تخفى. ولذلك قال ابن الناظم في شرحه على مقدمة أبيه، قال: وهو قليل، أي إظهارها غير مختار، يعني إظهارها عند الباء، يعني مثلا يقول هكذا: ما لهم به من علم، هكذا يعني يقول هكذا، ومن يعتصم بالله، هذا بهذه الطريقة زي ما يظهر الميم عند أي حرف. قال: وهو قليل غير مختار، وهو كذلك لم يختره والده رحمه الله في المنظومة. قال: على الإخفاء، قال: على المختار من أهل الأداء. فالمذهب المختار وهو الذي عليه جل المجودين هو إخفاؤها، لكن بقيت نقطة: كيفية الإخفاء، لأن البعض إذا جاء يخفيها فغرفاه، أو ترك تكلف فرجة وحاول أن يعمل بعض أشياء في الشفتين، وهذا كله لا يثبت، هذا كله لا يثبت، بل الصحيح أن تخفى يعني بانطباق الشفتين على بعض، انطباق بدون كذب بدون ضغط. تقول: ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، لكن لا تقول هكذا يعتصم هكذا، لا، هذا الكذب، هذا خطأ. وترك الفرجة هكذا يعتصم صم، هذا خطأ. وإنما القول الذي جنح إليه بعض المتأخرين بأن هذا ترك هذه الفرجة هو قول لا يستند على رواية، ولا يستند إلى أقوال الأئمة المتقدمين. لكن إذا اختلفنا، لأن قرأت في بعض المؤلفات التجويد من يرون أن هذه الفرجة محدثة وأن هذه التلقي فيها خطأ، يهجم كأنه يعني هجم على إسرائيل،
يعني كأن القائلين بهذا القول يعني اتبعوا أهواءهم وفعلوا كذا، وبعضهم أئمة كبار، لكن الإمام يتابع في نقله وروايته الصحيحة، وإن حصل خطأ في النقل أو في الرواية أو خالف ما عليه أكثر الأئمة المتقدمين فلا يعتبر نقله، ويبقى له تقديره، ويبقى له احترامه، وتبقى له مكانته، وتبقى له جهوده في خدمة القرآن وأهله، ولا ينسين الخلاف الأدب مع الأئمة، لأن كثيرا منهم قد تلقينا عنهم، لكن الحق أحق أن يتبع. فقد نص الإمام الداني رحمه الله، ونص غيره وتابعه القرطبي عبد الوهاب القرطبي صاحب الموضح، وليس القرطبي صاحب التفسير، تابعه وغيرهم كثيرون إلى أن الشفتين تنطبقان حال الإخفاء، نصوا على أن الشفتين تنطبقان. ولما علل الإمام الداني في التيسير قضية ترك الإشمام والروم، هذه قد يدركها يعني اللي عنده فكرة عن القراءات، ترك الإشمام والروم مثلا في نصيب برحمتنا ونحوها، أو يعتصم بالله أعلم بالشاكرين مثلا، قال من أجل انطباق الشفتين، يعني لأن أبو السوسي ذكرنا أنه يعني له إدغام كبير، أعلم بالشاكرين هذه عنده يدغم، أو قالوا أنه إخفاء، لكن على أي حال قالوا أنه يمتنع الروم والإشمام في مثل هذا، وسيأتي الكلام عن الروم والإشمام في نهاية المقدمة، من أجل انطباق الشفتين أعلم بالشاكرين. فلذلك لعل الصواب إن شاء الله هو مع الذين يرون أن هذه الفرجة لا تثبت، لا يثبت بها رواية ولا دراية، بل فيها تكلف زائد على القارئ. أما تقول يا اعتصم بالله في حين من العمل واحد، لما تقول يا اعتصم بالله، وهذا لو إنه اجتهاد لا، لكنه هذا المروي بالنص عن الأئمة المتقدمين، ذكره الداني وذكره القرطبي وذكره غيرهما، بأن الشفتين تنطبقان حال الإخفاء. الذين تعللوا تعللوا باجتهاد عقلي، ما هو؟ قالوا إنك إذا فعلت هكذا قلت ما لهم به، هذا لم يعد إيش إخفاء، وإنما أصبح إظهار، لكن هذا مردود بأقوال الأئمة وبأداء كثير من المشايخ في هذا الحرف، وهو خلاف، يعني لا نقول أنه يلغى الإمام الذي قال به أنه مثلا تترك فرجة وتترك روايته ونقله، لا، هو أخطأ في هذه المسألة وخلاص، فيما نرى قد يعني إذا أتى أحد بدليل آخر فنسمع له. قال وأخفيا الميم إن تسكن لغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. فإذا نحن عندنا هنا إذا سكنت الميم وجاء بعدها باء تخفى على المذهب المختار، أما القول بأنها تظهر إظهارا بلا غنة، يعني يقول مثلا ما لهم به هكذا، فهذا قول غير مختار وليس عليه العمل. والشيء الثاني ذكرنا كيفية أدائها، ولعل الإخوة يعني يحرصون على تطبيقها بعد ذلك. وأظهرنا عند باقي الأحرف، نعم،
الفرق بين من يبطل ومن يخفش، النطق واحد،
لا النطق ليس واحد، نقول ما لهم به، يعني الذين قالوا بالإخفاء قالوا بتقليل الاعتماد على الشفتين، بتقليل الاعتماد على الشفتين. كيف يعني؟ أنت مثلا لو أنك مثلا تقول أنتم وآباؤكم، أنت الآن الاعتماد على الشفتين قوي لما قرأتها بالإظهار، وذلكم ظنكم، وذلكم ظنكم، الميم هنا أنت قويت الاعتماد على الشفتين وظهرت بوضوح. فكذلك هم يقولون في إذا كانت الميم بعدها باء نفس الشيء ما لهم به يكون فيها إذا كان فيها غنة ففيها الأصل الغنة زي ما قلنا قبل ذلك. لكن طريقة الأداء مختلفة. من قل ما لهم به حتى اللي يطبق ما يطبق بضغط بانطباق قوي مجرد ملامسة مجرد ملامسة. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. إذا نحن عندنا كما قال في البداية وأول مثل وجنس إن سكن أدغم. فالميم إذا لقيت ميما تدغم زي مثلا وما لكم من وما لكم من دون الله يمسهم منا فهذه تدغم إذا لقيت مثلها وهذا سبق. وهنا وأخفين إخفاء هذا الحكم الثاني. والثالث وأظهرنها عند باقي الأحرف أي أن الميم الساكنة إذا لقيت أي حرف غير الميم وغير الباء فإنها تظهر. ثم حذر أنها قد يسارع اللسان إلى إخفائها عند الفاء والواو. قال واحذر أيها القارئ لدى واو وفاء أن تختفي. احذر أيها القارئ أن تختفي الميم الساكنة عند الواو والفاء. الأول ننظر إلى الإظهار إلى إظهارها مع بقية الحروف. مثلا لما قلنا الآية هذه الآية وذلكم ظنكم فيها جميع أحكام الميم الساكنة وفيها وفي آيات أخرى كثيرة لكن هذا الذي يحضرني الآن مثلا وذلكم ظنكم هنا الآن حكم الميم الأولى في ذلكم أظهر الذي ظننتم بربكم حكمها إخفاء ظننتم بربكم بربكم أرداكم هذا إظهار أرداكم فأصبحتم هنا الإظهار وينبغي أن يحرص على إظهارها لئلا تختفي عند الفاء أرداكم فأصبحتم. ما يقال زي ما في بعض الكتب المتأخرين يقال إظهار شديد وما في إظهار شديد وإظهار خفيف هو إظهاره بس لكن تحذر أن تختفي فقط. لا تقل مثلا برب أرداكم فأصبحتم لا هذه النبرة ليه ما لها ذلك. لكن احرص ألا يتبادر أو تتبادر الشفتين إلى إخفائها أرداكم فأصبحتم لا ويمدهم في طغيان يعني تأكد أن الشفتين انطبقتا عند الميم انطباقا تاما ثم انتقلت إلى الحرف الذي بعدها أنتم وأزواجكم مثلا أنتم وأزواجكم جاء بعدها واو وإنما حذر من ذلك لقربها والاتحاد اتحاد المخرج اتحاد الايه المخرج لأنهما لأن الفاء القاف الفاء قريبة من مخرج الايه الميم قريبة إن ما تخرج من الشفتين كلتيهما وإنما من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا هذه قربها للفاء والاتحاد أي اتحادها مع الايه اتحادها مع الواو. قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها وهذا يسمى ايش اللي قلنا زمان لف ونشر مشوش ولا مرتب
مشوش
ايضا لانه قال واحذر لدى واو واو المفروض ان هي الاتحاد تأتي اولا انما اتى بها بلف ونشر مشوش وهذا من البلاغة المشوش والمرتب يسمى لف ونشر. إذن الميم إذا جاء بعدها غير الباء أو غير الميم تظهر ويعتنى بإظهارها عند الفاء والواو لتقاربها مع الفاء والاتحادها مع الواو. فلا يقال انه اظهار شديد، لكن يحرص على ان الا يتبادر النطق بها الى الاخفاء. ارداكم فاصبح ويمدهم في طغيان، يمدهم في طغيان، اما يمدهم في طغيان لا. قالوا وهم فيها، وهم فيها، ما هي وهم فيها؟ وإنما قد يلجأ بعض المقرئين إلى ذلك في مع المبتدئين ليحذر من الوقوع في الإخفاء، ليحذر من الوقوع في الإخفاء، لكن إذا تعود وتعلم فينبغي له أن يأتي بها مظهرة لطيفة بدون نبرة أو صوت زائد فيها. إذا انتهينا الآن من أحكام الميم الساكنة، وإنما أسرعنا فيها لأن أكثر أحكامها معروفة لديكم ولله الحمد. ثم قال ماذا؟ وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفى. دائما يقرنون بين النون والتنوين، والأصل أن التنوين نون ساكنة، لكن هذا التمييز بينهما ربما كما ذكره إمام زكريا الأنصاري في شرحه فصل الفرق بينهما، فقال إن التنوين يثبت لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. فالتنوين كما تعلمون يثبت في النطق فقط، لذلك الأولاد الصغار لو أنك نطقت له بتنوين يكتبها إيش؟ نون. اللي في بداية تعلم الهجاء إذا نطقت له بتنوين يكتبها نون، لأنها عنده في السمع نون، وهي فعلا في السمع نون، ولكنه يثبت في اللفظ دون الإيه؟ دون الخط، دون الكتابة، وفي الوصل دون الوقف. ما تقول عليما حكيما، عليما نطقنا بنون، طيب وحكيما مش زي عليما؟ نفسها، بس لما وقفنا ذهبت هذه الايه النون، ذهبت هذه النون اللي هي التنوين. أما بالنسبة للنون الساكنة فإنها تثبت لفظا وخطا وصلا ووقفا، والتنوين يكون في الأسماء دون الحروف والأفعال، والتنوين يكون في الأسماء دون الحروف والأفعال. ما فيش حد يقول لنا بقى تنوين الترنم، احنا مش في اللغة العربية، احنا في التجويد. التنوين الغالي والترنم و أصابا والعتابا والأشياء هذه خليها على جنب، إحنا الآن في التنوين. فيأتي الأصل في التنوين أن يأتي في الأسماء، ولذلك لما عد ابن مالك علامات الأسماء قال بالجر والتنوين والندى وأن ومسند للاسم تمييز حصل، فعد من علامات معرفة الاسم التنوين، من علامات معرفة الاسم التنوين. وسيأتي الكلام على لنسفع ولا يكون. فالأصل في التنوين أن يأتي في الأسماء فقط، وقد يدخل أحيانا على بعض الحروف كما في التنوين الترنم قد ولنسفع في الأفعال، ولكن هذا غير مضطرد، وإنما يأتي في أحوال معينة.
وربما استثني من الحروف إذن، كما نص عليه صاحب المفيد إذ قد دخل عليه التنوين، وقد كتب بالتنوين في القرآن الكريم، وكتب بالتنوين وبالنون في غير القرآن الكريم.
ولم يأتي في الأفعال إلا في قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هذا الموضع الأول. وفي قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين. وهذا التنوين هو أصلا ليس تنوينا وإنما هو كتب تنوين وهو في الأصل نون توكيد خفيفة زي ما قال الناظم في المنظومة الآن من شوية وأخفيا هذه النون التي في أخفيا تسمى نون التوكيد. لنسفعا أيضا الأصل أنها تكتب بنون توكيد خفيفة لكنها كتبت في رسم المصحف في ولا يكون وفي لنسفع بالإيه بالنون بالتنوين لكنها تأخذ يعني حكم التنوين بما أنها كتبت رسمت بصورة التنوين فلذلك تقول ولا يكون من تدغمها في الميم التي بعدها وجاء بعدها باء لنسفعا بالناصية. وإذا وقفت على هذا التنوين كيف تقف؟ ها؟ بالألف تقول ولا يكون تقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا لا تقول لا هذه أصلها نون خفيفة ونقول لنسفع هذه ليست من الرسم. في بعض الكلمات قد يأتي فيها العكس يعني كلمة كأي هذه الأصل أن هذا إيش ها كأي الأصل أن هذا تنوين لكنه رسم ها بالنون فإذا وقفت عليه تقف موافقا للمصحف وتقول وكأي إلا ما جاء عن أبي عمرو البصري رحمه الله. طيب إذن الفرق بين النون والتنوين أن النون تثبت لفظا وخطا وصلا ووقفا وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف أما التنوين فيثبت لفظا لا خطا وصلا لا وقفا ويكون في الأسماء ويدخل أحيانا على الأفعال والحروف بقلة لكن في القرآن لم يدخل على أفعال على حروف وإنما دخل على الفعلين اللذين ذكرناهما. قال وحكم تنوين ونون يلفى تجد إظهار إضغام وقلب إخفى. ذكر الحكم الأول قال إظهار وبعضهم لما عدد أحكام النون الساكنة والتنوين بعضهم قال هي خمسة وبعضهم قال ثلاثة والجمهور على أنها أربعة وكلها واحد في الأخير ترجع إلى شيء واحد إن الذين قالوا أنها خمسة جعلوا الإدغام قسمين يعني جعلوه ما قالوا إدغام لا قالوا إدغام بغنة وإدغام بغير غنة فزادت واحدة والذين قالوا ثلاثة قالوا القلب هو عبارة عن إخفاء ها وقالوا الثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع قالوا هي أصلا إخفاء فالقلب يعتبر إخفاء وبالتالي تصبح أحكام النون الساكنة والتنوين إظهار وإدغام وإخفاء ما يحتاج الإقلاب طبعا كلمة الإقلاب هذه خطأ لكن القلب كما ذكرها هنا ابن الجزري رحمه الله قال وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضرار وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم فعند حرف الحلق أظهر هذا الحكم الأول أن النون الساكنة تظهر عند حروف الحلق لكن هو قال حروف ولا حرف ها الحرف الحلق في حرف واحد أيوة إنما هذا اسم جنس هذا اسمه جنس لجميع حروف الحلق وقد هو على مذهبه لأن البعض يرى أن في حرف زيادة في الحلق ما هو البعض يرى أن الألف تخرج من الحلق لا هو على مذهبه أن حروف الحلق هي الستة لا تدخل فيها الألف لأن احنا قلنا أن إن الذين رأوا أن المخارج 16 وزعوا ها وزعوا حروف المد على الحلق واللي وسط اللسان واللي من الشفتين، فأنت حرف الحلق ولم يحتج إلى أن يذكر حروف الحلق. لماذا؟ لأنه سبق أن ذكرها في المخارج، سبق أن ذكرها في المخارج. وجمعها الشاطبي رحمه الله في قوله فعند حروف الحلق أظهر ألا هذا حكم عم خاليه غفلا. نعم، فعند حرف الحلق للكل أظهر ألا هذا حكم عم خاليه غفلا، يعني ذكر الحرف الأول من كل كلمة تأخذه وتطلع لك حروف الحرف معروفة لديكم ما تحتاج. وجمعها ابن القاصح في شرحه على الشاطبية في أخي هاك علما حازه غير خاسر، معروفة على أي حال. فحروف الحرف أظهرت النون وأظهرت النون والتنوين عندها لبعدها عن النون، فالنون من طرف اللسان وحروف الحلق بعيدة لا تخرج أصلا من اللسان كله. طيب نأتي بمثال لكل واحدة بسرعة. مثلا الهمزة من آمن، والهاء منها أو الأنهار. طيب العين ها أنعمت، والإظهار كما اتضح من الأمثلة قد يكون في كلمة وقد يكون في كلمتين. وعند الحاء ينحتون فمن حاجف. طيب وخاء من خير، والغين مثل من غسلين من غل ونحوها. ولا يعسر عليكم أن تأتوا بأمثلة للتنوين. نأتي بمثال مثلا للتنوين مع العين سميعا عليما أو عذاب عظيم. ولكن قبل أن نستطرد مع الأمثلة هناك تنبيهات خاصة بالإظهار. ما معنى إظهار الحرف؟ أن تأتي به من مخرجه موفن جميع صفاته. إظهار أي حرف سواء إنها نون ساكنة أو تنوين، النون التنوين زي النون أو ميم أو تاء أو عين، إظهار أي حرف معنى ذلك أن تأتي به من مخرجه موفن جميع صفاته. فلما تقول مثلا من آمن، أنت أتيت من نون من مخرجها من طرف اللسان مع اللثة وموفى صفاتها. طيب الذي يحصل أحيانا في الإظهار أن القارئ يقف عند الحرف المظهر يطول يقول أنعمت، لا أظهر النون وامشي على طول أنعمت أنعمت الأنهار منها من خير. ما هي من خير؟ من خير وبدون ما تشد على الحرف، من خير من آمن أنعمت ونحوه. في البعض أحيانا يأتي في النون بشيء يشبه كأنه يلوك اللسان. أنا قد لا أستطيع أن أؤديها لكن يعني في البعض يعني، وفي البعض قد يأتي بها يعني مش بطرف اللسان، قد بطرف قد يكون بطرف اللسان وظهر اللسان، فتأتي النون يعني فيها كأنها عريضة في صوتها، يعني مثلا يقول نستعين هكذا أو يقوس لسان، لا تأتي بها كما ذكرنا من طرف اللسان فقط. وذكرنا أمثلة الإظهار وما يحذر. الحكم الثاني قال والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وفي بعض النسخ أتم، لكن لازم ربما هذا لأن هذا هو الأشهر المذهب الأشهر عند القراء أنهم يدغمون النون في اللام والراء بلا غنة. نقول لا نقول المشهور بل هو الأشهر لأن هذا الوارد عن أكثر القراء جميعا من أكثر طرقهم وجاء بقلة إدغامها مع الغنة من غير طرق الشاطبية. لكن نحن لا نعول الآن إلا على ما جاء في الشاطبية. فإذا قال والدغم أدغم أو الدغم لغتان في هذا الكلمة يعني تقول الدغم من باب افتعل أو تقول أدغم من باب أفعل اللي هي مصدرها الإدغام أو الإدغام الإدغام على الدغم. والدغم ولماذا قال الدغم؟ لأنها يمشي معه الوزن بهذه اللفظة في اللام والراء في اللام والراء. إذا أدغمت في اللام والراء قال لا بغنة يعني تدغم بلا غنة كما تقول من ربكم أو تقول مثلا لا ولكن لا تعلمون وإذا لا يلبثون خلافك غفورا رحيما. وانتبه في الإدغام عموما أن تفكه في البعض يأتي بالإدغام يعني ما يأتي به محكما فيأتي مفكوك يعني لا يأتي إدغاما تقول ما رب لا تأتي بأي شيء من النون لأن هذا إدغام كامل تذهب النون وصفتها تذهب النون وصفتها لا يبقى منها شيء. قال لا بغنة. أما القول بأن فيها غنة هذا شيء آخر هذا ليس عليه لا يعمل به من الشاطبي. تقول ولكن لا يعلم ما تأتي بأي شائبة من النوم لكن لا يعلم لا ولكن لا يعلم مع تشديد ظاهر مع تشديد ظاهر. نقول ولكن لا يعلمون ألم ما هي ألم ألم لا ألم تبين التشديد. وطبعا الإدغام جرى تعريفه قبل ذلك صح ها جاء وأولا مثل وجنس جاء تعريف الإدغام قبل ذلك فلا يحتاج إلى تعريفه مرة أخرى. والإدغام في اللام والراء كامل أم ناقص؟ كامل لأنه تذهب النون وصفتها لا يبقى منها شيء لا يبقى صوت للنون أبدا ولا جسم النون. لكن لما تقول ولكن لا يعلمون ألم ما لم يبقى من النون أي شيء لم يبقى من صوتها شيء. وتحرص على أن يأتي فيها تشديد بين وأدغما بغنة في يومنه وأدغما بغنة في يومنه. هذا الحكم الثاني أم الثالث؟ القسم الثاني من الحكم الثاني القسم الثاني من الحكم الثاني على القول المشهور بأنها أربعة. قال وأدغما هنا استخدم المخفف وأدغما قال والدغم كلاهما واحد بمعنى واحد وأدغما بغنة في يومنه. والبعض يقول يعني في طبعا حروف الإدغام بغنة بدون غنة جمعها الجمزوري في قوله في يرملوا. والبعض يرى أن إقحام النون لا داعي له صح ولهم وجه يقول ما يحتاج ما نذكر النون لماذا لأنها تبع أول مثل وجنس إنسان صح فما يحتاج أن تذكر هنا. طيب المهم فقالوا أدغما بغنة في يومنه في الياء والواو والميم والنون. وإذا أدغمنا في الواو أو في الياء يحذر أن تأتي بإدغام خال من الغنة، لأنه قالوا أدغما بغنة، يعني في بعضهم يقول كده فمن يعمل أو خيرا، لا يخرج أي صوت من الخيشوم، لا يخرج أي صوت، فهذا خطأ، لابد أن يصاحبها غنة واضحة، خيرا فمن يعمل مولي. أما مولي مو هذه فقط من الفم، ما يطلع شيء من الخيشوم، هذا خطأ. ولا نصير، فلا بد مع الواو والياء أن تصحبها غنة ظاهرة. واحد يقول طب مش معنى يعني نأكد على الواو والياء، لأن الواو والياء أصلا ليس فيهما غنة، الواو والياء أصلا ليس فيهما غنة، وإنما الغنة هي غنة النون والتنوين، هي غنة التنوين والنون، فلذلك تحرص على أن تأتي بها بغنة واضحة، ولكن ليس فيها تشديد إلا تشديد يسير، يعني ما هي زي ولكن لا تعلمون ما ربكم، لا فيها تشديد يسير، وتجدها في المصاحف معرضة من التشديد، تجدها في المصاحف معرضة من التشديد. فمن يعمل في المصاحف ترسم، لا يرسم على الياء ولا على الواو، مثلا من ولي لا يرسم عليها ايه شده. وذكر بعضهم ان فيها تشديدا يسير، هي فيها تشديد يسير لان ناتج من الادغام، لكن هذا الادغام هل هو من الكامل ام من الناقص؟ ناقص. لماذا؟ لان النون ذهبت وبقيت صفتها، ما الصفة التي بقيت منها؟ الغنة. فلذلك إذا بقي أي شيء من الحرف من ذاته أو من صفته فإن الإدغام يعد ناقصا، كما في أحط وبسط ونحوها، فما دامت قد بقيت صفة من الحرف فإن هذا الإدغام يعد إدغاما ناقصا. قالوا أدغما بغنة فيه منه، إذن في الواو والياء إدغام بغنة، والغنة هنا هي غنة ماذا؟ غنة النون، غنة المدغم، لأن الواو والياء أصلا ليس فيهما غنة. وجاء في بعض الروايات كرواية خلف عن حمزة الإدغام بغير غنة، لكن احنا نذكر الأحكام اللي هي شد إجماعي. وجاء أيضا عن الضرير رواية أبي عثمان الضرير عن الكسائي من طيبة الناشر أيضا الإدغام في الياء بدون غنة، لكن الذي عليه جمهور القراء أن إدغام النون في الواو والياء مع الغنة. قال وإدغما بغنة فيه منه، ذكرنا الياء والواو وهناك أيضا النون، وإدغام النون في النون هذا من باب إدغام إيه؟ متماثلين. لذلك لا يستغرب إذا وجدت مثلا في التحديد لأبي عمرو الداني يذكر حروف الإدغام، ما يقول يرملون الستة، لا يقول لم يروي، أسقط ماذا؟ أسقط النون، أن النون مثل. فلكن هو خلاف لفظي على أي حال، هو باعتبار عد الحروف التي تدغم فيها النون فهي ستة صحيحة، وباعتبار أن هذا يعني مثل ولا يحتاج إلى ذكر هنا نقول إنها خمسة، فالخلاف لفظي ولا طائل من ورائه. واختلفوا في النون والميم في إدغامهما، هل الغنة فيهما هي غنة المدغم أم المدغم فيه، وأيضا الخلاف لا طائل وراءه، طويل الذيل قليل النيل، لا ما في منه فائدة، سواء إنها غنة المدغم أو غنة المدغم فيه ما منها فائدة، المهم أنك أنت تدغم بغنة ظاهرة. فمثلا تقول من ملجأ، فهنا أدغمت النون في الميم. من نكير، أدغمت النون في مثلها، ولا يعني يضر أن يكون أن يقال أن هذا هو هي غنة المدغم اللي هي النون أو غنة المدغم فيه اللي هي النون الثانية أو الميم، فهذا لا تحقيق وراء ولا طائلة من البحث فيه. المهم أن فيها غنة ظاهرة، وهذه من الغنة التي تكون أكمل كما ذكرنا، وأظهر الغنة من نون ومن نون، لأن هنا يصبح فيها تشديد والإدغام فيها كامل، لذلك تجدها في المصاحف مشددة في الميم مع الميم ومع النون دون الواو والياء. وفي البعض يرى أن إدغامها في النون في الميم غير كامل لأنه باقي صفته، يعني كلام يعني لا طائل من وراء. المهم أنك تدغم في حروف يؤمن مع غنة ظاهرة. في بعض إذا جاء يدغم وضع بين المدغم والمدغم فيه فاصلا، يقول هكذا فمن يعمل خيرا يرى. هذا خطأ، أنت كيف تدغم أنت الآن؟ الآن وضعت ألف قبل النون أو قبل التنوين، فهذا لا ينبغي أنت تدغم فمن يعمل خيرا يرى من ولي، ما هي من، لا من ولي، وتحرص في الواو والياء بالذات على أن تأتي فيها بغنة ظاهرة. وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنوان. حكم الإظهار قلنا أنه قد يأتي في كلمة وفي، أما الإدغام لا يتأتى إلا في كلمتين، فإذا كان في كلمة أظهرت زي بنيان وقنوان وصنوان ودنيا، فهذه تظهر، لا تقول ديا لا، إلا بكلمة يعني لا تدغم إلا بكلمة كدنيا عنوان. وبعضهم قال صنوان على أن كلمة صنوان جاءت في القرآن الكريم، فقنوان وبنيان وصنوان ودنيا هي الأربع الكلمات هذه حصرا جاءت فيها النون الساكنة بعد بعض حروف الإدغام، فهذه تظهر ولا تدغم. وبعضهم قال سماها إظهارا مطلقا، المهم أنها تظهر على أي حال. والقلب عند الباء بغنة، إذا لقيت النون الساكنة باء قلبت ميما، لو ذكرها الجمزوري قال والثالث الإقلاب، والصحيح أن تكون القلب والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. إذا لقيت النون الساكنة باء فإنها تقلب إلى ميم. والذي يحصل من الخطأ في نطقها أن البعض حريص جدا على أن ينطق بصوت النون، والنون أصلا ذهبت، لذلك قلنا اللي عد الأحكام ثلاثة وقال القلب هو عبارة عن إخفاء، فما يحتاج إلى أن تظهر صوت النون إطلاقا، فإنها تقلب إلى ميم وتخفى. ما كان ينبغي كرام بررة، كنطق الميم الساكنة عند الباء، لكن في خطوة متقدمة على ذلك اللي هي خطوة إيش؟ قلب الإيه؟ النون الساكنة إلى ميم ثم إخفاؤها. ويحذر كما ذكرنا من أنك تترك فرجة بين الشفتين، كرام منبر هذا هكذا لا، ينبغي هكذا خطأ، كرام منبر ينبغي ونحوها، ينبت وكذا لخفى لدى باقي الحروف أخذها. إذا لقيت النون الساكنة أو التنوين حرفا من غير الحروف السابقة فإن حكمها الإخفاء. وقد جمعهم الجمزوري رحمه الله في قوله صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمد طيبا زد في تقرا ضع ظالما، فهذه الحروف إذا لقيت النون الساكنة أو التنوين فإن النون الساكنة والتنوين تخفى عندها. وننبه إلى شيء مهم، انتبه في كيفية أداء الإخفاء، الإخفاء إخفاء النون الساكنة والتنوين تخفى عند هذه الحروف، تخفى ماذا؟ عند، لا تنطق بغنة مجردة وخلاص تقول فمن تاب. هو قال والرابع الإخفاء عند عند الفاضلي، مش في ولا مع ولا حول ولا لا، قال عند الفاضلي، عند الحروف الباقية. وكذلك قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى، يعني عند باقي الحروف أخذ. فأنت حين تخفي النون الساكنة أو التنوين تقرب وضع اللسان، هذا على الأصح، يعني تقرب وضع اللسان من موضع الحرف الذي بعده، فتقول مثلا من صد، لذلك تفخم عند حروف الاستعلاء إذا كانت من حروف الإخفاء، من صد ولا من صبر على كل شيء قدير من قبل. لكن إذا كانت مثلا مع الكاف منكم، فمن تاب مثلا مثال من عنده، هتقول تفتح كده تبعد لا، تقرب وضع اللسان من مخرج الحرف الذي يلي النون الساكنة والتنوين. وهذا الذي يعني نص عليه بعض الأئمة، ونص عليه الشيخ غانم في شرحه، ونص عليه الشيخ المنصفي في أن تجافي اللسان، وهذا من نقطة أخرى، أن تجافي اللسان من اللثة، لأن في بعضهم يقرأها كالإخفاء كالإضار، يقول فمن تاب من عنده منكم، لا، وإنما تجافي، لا يصل أبدا طرف اللسان إلى اللثة، أنه لو وصل ولمس أصبح إظهارا ولم يعد إخفاء، وإنما تقربه من موضع الحرف الذي بعد النون أو التنوين، تقول من قبل ولا من صدر منكم ونحوها. وبعضهم فرق، قال إن للإخفاء مرتبة قربة ووسطى وبعدة، إذا كان الحروف قريبة من النون كالطاء والدال والتاء والذال ونحوها، قال فإنها مرتبة قربة ويكون الصوت فيها قريب إلى حد ما من صوت الإدغام. وإذا كانت بعيدة كالقاف والكاف فإنها تسمى هذه المرتبة مرتبة الإخفاء، تقال مرتبة بعدة، لأن حروف القاف والكاف بعيدة عن النون ومتوسطة بين ذلك من الحروف. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله لنا ولكم حسن الحال والمآل، وأن يبارك لنا ولكم في النية والذرية، وصلى الله وسلم على أزكى البشرية وخير البرية محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.